بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال أيها الإخوة حديثنا مستمرا في شرح مسائل باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقبل البدء بالدرس أقول أيها الإخوة إن من دلائل إرادة الله جل وعلا الخير بعبده أن يوفقه للاستمرار في القيام بالأعمال الصالحة والمداومة عليها، وهذا لا يتأتى في الحقيقة إلا بالعلم الشرعي الصحيح الذي به يعرف العبد مراد الله جل وعلا ومحابه. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه: والعلم الشرعي من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل الصالح. والعلم الشرعي من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل الصالح. ولهذا أيها الإخوة، لما كان للعلم الشرعي هذا الأثر العظيم على صاحبه وطالبه، امتن الله جل وعلا على نبيه بهذه النعمة في غير ما موضع. قال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب، أي القرآن، والحكمة، أي السنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ففضل الله عز وجل على العبد عظيم بما يوفقه إليه من تحصيل العلم وطلبه والسعي في معرفة مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا في الآية الأخرى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا يهدي به من نهدي ولا يهدي نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذن هذا العلم أيها الإخوة نور للعبد، يبصره بحقوق الله وحقوق رسوله عليه الصلاة والسلام وحقوق عباد الله جل وعلا، وبه يصل إلى مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبه يخرج من صفات أو به يتحلى بالصفات المحمودة التي يريدها الله جل وعلا، ويخرج عن صفات من ذمهم الله تبارك وتعالى. والعمل أو الاستمرار على العمل الصالح هو حقيقة جزء من العمل بالعلم، والعمل بالعلم هو حق من حقوق العلم، فمن حقوق العلم العمل به والسعي في القيام بمستلزماته. فمن مستلزمات العلم أن يأتي الإنسان بالعمل به. ومما يعين على ذلك أيها الإخوة هو حسن القصد وسلامة النية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وحسن القصد من أعون الأشياء على نيل العلم ودركه. وحسن القصد من أعون الأشياء على نيل العلم ودركه، أي تحصيله. والمرء كلما ازداد عملا ازداد علما، وهذا قد جاء عن السلف ودونوه في مصنفاتهم أن من عمل بما علم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. ولا شك أن هذا أيضا من علامات الخير وأمارات التوفيق. لكن ننتبه أيها الإخوة إلى أن يكون هذا العمل موافقا للشرع، صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن دخل باب الهداية وسلك طريق الاستقامة من هذا الباب، أعني باب الاتباع وتحقيق التأسي، وفق لخيرات كثيرة في مدة يسيرة ووجيزة. يقول شيخ الإسلام تيمية في الاستقامة: والمسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة. إذن نيل الخير في مدة قريبة لا تتأتى إلا بتحقيق الاتباع وسلوك المشروع في القيام بالأعمال والقربات إلى الله تبارك وتعالى. فهذا أمر أيها الإخوة لا بد لنا أن نتفطن له وأن نسعى إليه، لأن به نحفظ بإذن الله عز وجل من الفتن، وبه بإذن الله عز وجل يوفق الإنسان للخاتمة الحسنة التي يرجوها كل مسلم صادق، وهو إن عمل بهذا أولا امتثل أمر الله جل وعلا في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهو إن فعل هذا فقد تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عمله ديما، وبآل بيته الذين إذا عملوا عملا أثبتوه، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. فالخير كل الخير أيها الإخوة في القيام بحق العلم وهو العمل به، ومن وفق لهذا كما قلت فقد وفق لخير عظيم، ويرجى لصاحبه الدرجات العليا عند الله جل وعلا. بعد هذا أيها الإخوة نأتي إلى الموضع الذي توقفنا عنده، وهو المسألة الرابعة من مسائل هذا الباب. تفضل يونس. المسألة الثالثة، لا ذكرناها، ها انتهينا منها، الرابعة. نعم أنا في بالي الرابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتأثيم دينهم هو الغلو في الصالحين. الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
نعم، قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. البدع جمع بدعة، والبدعة هي ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، أو هي نقول ما خالفت الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات، هذه تسمى ماذا؟ تسمى بدعة. نعم.
قوله قبول البدع أي أن النفوس تقبلها لا لأنها مشروعة، بل إن الشرائع تردها، وكذلك الفطر السليمة تردها، لأن الفطر السليمة جبلت على عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالفطر السليمة لا تقبل تشريعا إلا ممن يملك ذلك.
نعم. أفاد المؤلف رحمه الله في هذه المسألة أن رد البدع والمحدثات والتصدي لها وعدم قبولها جاء بطريقين: الطريق الأول الشرع، والطريق الثاني الفطر السليمة. أما من جهة الشرائع فإن رد البدع جاء من عدة وجوه. الوجه الأول النهي عن البدع والتحذير من الإحداث في الدين في باب الاعتقادات أو باب العبادات وغيرها من أبواب الدين. والدلائل على ذلك كثيرة على هذا الوجه، منها قول الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب إيش لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال هنا لا تغلوا في دينكم، قال أهل العلم: ولا شك أن من يحدث في الدين ويتبع غير السبيل المشروع فإنه يعتبر متعديا ومتجاوزا للمشروع، وهذا لا شك أنه من الابتداع. الوجه الثاني من وجوه رد البدع بطريق الشرع: الذم لفاعل البدعة، الذم لفاعل البدعة ولمن بدل واستعاض إيش المشروع بغير المشروع، أخذ غير المشروع عفوا وترك المشروع وترك ما يحبه الله تبارك وتعالى وما أرشد إليه رسل الله عز وجل. مما يدل لذلك أيها الإخوة قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ورهبانية، الرهبانية يعني التعبد وطلب القرب من الله جل وعلا، فيقول الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها، يعني قال أهل العلم: لم نشرحها لهم بل هم ابتدعوها من عند أنفسهم ولم نكتبها عليهم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلى آخر الآيات. قال أهل العلم: فالرهبانية بدعة وضلالة، وما كان كذلك فليس بهدى ولا بطريق مشروع يوصل إلى الله، لأن الله نفى مشروعيتها بقوله: ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم. قال جل وعلا أيضا في بيان هذا الوجه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إلى آخر الآيات. فهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، فيحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله، وهذا لا شك تغيير للشرع وتبديل له، وهذا ذم لمن يفعل ذلك. وقال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه الآيات أيها الأخوة كلها بمجملها تدل على ماذا؟ على أن فاعل البدعة ماذا؟ مذموم، أن فاعل البدعة مذموم، وعمله الذي يقوم به ليس بمحل حب من الله تبارك وتعالى ولا شرع. الوجه الثالث أيها الأخوة: الحكم على عمل العامل، يعني عامل البدعة، بالرد. الحكم على عمل العامل بالبدعة بالرد وعدم القبول. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: المعنى أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود على صاحبه، يعني أنه غير مقبول، لم يجني من قيامه بهذا العمل إلا التعب، نسأل الله السلامة والعافية. الوجه الرابع أيها الإخوة من وجوه رد البدعة بالشرع: وصف البدع بالشر، وصفها بالشر. ومن ما يدل لذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والحديث صحيح الجامع. الوجه الخامس وصف المحدثات والبدع بالضلالة، وصفها بالضلالة، وهذا تقدم في الحديث، ولا شك أن وصفها بهذا الوصف يقتضي ماذا؟ التنفير منها والحذر من مباشرتها أو القيام بها. هذه أيها الإخوة بعض الوجوه، بعض الجوانب في رد هذه البدع والمحدثات في دين الله عز وجل من جهة الشرع. الوجه الثاني قلنا، أو الطريق الثاني، رد البدع بإيش؟ بطريق الفطر. رد البدع من جهة الفطر أو طريق الفطرة، بيّن ذلك الشارح رحمه الله تعالى. ماذا قال الشيخ؟ قال: وكذلك الفطر السليمة تردها، يعني ترد البدع. لماذا؟ قال: لأن الفطر السليمة جبلت على عبادة الله وحده لا شريك له، فالفطر جبلت على عبادة الله، وعلى حب الحق، وعلى إيثار الحق وقبوله، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام الصحيح الصافي والملة الحنيفية السمحة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. والحديث في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن البدع تنافي ماذا؟ تنافي ما خلق الله جل وعلا الخلق عليه من حب الحق ومن إيثاره والرغبة في القيام به والأخذ به. هذا مما جبل الله عز وجل عليه الخلق. فالبدع كما تقدم ترد الفطر السليمة، ترد هذه البدع التي جاءت مخالفة للشرع ومنافية للشرع. قال الشيخ: كما قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال: فالفطر السليمة لا تقبل تشريعا إلا ممن يملك ذلك، وهو الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بالمسألة الرابعة. نعم، المسألة الخامسة.
الخامسة أن سبب ذلك كله فتح الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، وظن من بعده أنهم أرادوا به غيرا. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن فتح الحق بالباطل حصل بأمرين.
نعم.
الأول محبة الصالحين، ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم ورغبة في مشاهدة أشباههم. الثاني أن أهل العلم والدين أرادوا بذلك خيرا، وهو أن يشقوا على العبادة، ولكن من بعدهم أرادوا غير الخير الذي أراده أولئك. ويؤخذ منه أن من أراد تقوية دينه ببدعة فإن ضررها أكثر من نفعها. مثال ذلك أولئك الذين يغلون في رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويجعلون له الموالد، هم يريدون بذلك خيرا، لكن أرادوا خيرا لهذه البدعة فصار ضررها أكثر من نفعها، لأنها تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع لوقت معين، ثم يعقبه فتور غير مشروع لبقية العام. ولهذا تجد هؤلاء الذين يوالون في هذه البدع فاتين في الأمور المشروعة الواضحة ليسوا كنشاط غيرهم. وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب، وأنها مهما زينها أصحابها فلا تزيد الإنسان إلا ضلالا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل بدعة ضلالة.
نعم. قال المصنف رحمه الله أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. سبب ذلك كله يعني حصول الكفر، سبب ذلك يعني سبب حصول الكفر ووقوع الشرك وانتشار البدع، سبب ذلك كله قال مزج الحق بالباطل. مزج الحق بالباطل يعني خلط الحق بالباطل ولبس الحق بالباطل. كيف حصل هذا؟ حصل قال بأمرين: الأول محبة الصالحين، ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم ورغبة في مشاهدة أشباحهم. فلاحظوا تأثير هذا العمل وهو محبة الصالحين كيف أدى بهم إلى أن يرتكبوا ما حرم الله عز وجل، ويؤدي هذا إلى أي شيء؟ إلى مزج الحق بالباطل. لهذا قال الشيخ الدويش رحمه الله في كتابه التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد في صفحة 114، قال رحمه الله: فالأول الذي هو الحق، محبة الصالحين حق أليس كذلك؟ طيب، قال: فالأول الذي هو الحق محبة الصالحين، والثاني وهو الباطل ماذا؟ ما فعلوه من نصب الأنصار إلى مجالسهم. قال: وهذا فعلوه من باب المحبة، فصار هذا العمل المركب من الحق والباطل سببا لأي شيء؟ لعبادة غير الله عز وجل، سببا لعبادة غير الله عز وجل في حق من؟ في حق من أتى بعد هؤلاء الذين قاموا بالتصوير وعمل التماثيل لهؤلاء. قال: سببا لعبادة من أتى بعدهم لهم من دون الله، لكونهم ظنوا أنهم ما صوروا صورهم إلا لأي شيء؟ إلا ليعبدوهم، إلا ليعبدوهم. هذا نقل مهم جدا عن الشيخ الدويش. قال الشيخ: الثاني أن أهل العلم والدين أرادوا بذلك خيرا تقدم معنا، وهو أن ينشطوا على العبادة، ولكن من بعدهم أرادوا غير الخير الذي أراده أولئك. هذه المسألة سيأتي أيضا بيان لها عند المؤلف في المسألة 16، سيأتي إيضاح لها في المسألة 16. قال الشيخ: ويؤخذ منه من هذه الحادثة وهذه المسألة أن من أراد تقوية دينه ببدعة فإن ضررها أكثر من نفعها، وهذا حق، لأن تقوية الدين في الحقيقة إنما يكون بأي شيء؟ بالشرع وبالاتباع، لا يكون تقوية الدين بالبدع. لماذا؟ لأن إن سلك في تقوية الدين مسلك البدع فإن ضرر ذلك أكثر من نفعه. لو قال قائل: كيف يكون ذلك؟ يعني كيف يكون تقوية الدين ببدعة ضرره أكثر من نفعه، أو ما وجه كون تقوية الدين بالبدعة ضرره أكثر من نفعه؟ المؤلف رحمه الله تعالى حقيقة ذكر ثلاثة أمور، تلخيصها أن نقول: أثر العمل بالبدعة على صاحبها، أو وجه تقوية الدين بالبدعة على صاحبها وأن ذلك أكثر من نفعه. قال الشيخ: أولا أن ذلك يعقب صاحبه ماذا؟ الفتور عن الأعمال المشروعة. إذن هذا أول أثر من ضرر تقوية الدين بالبدعة، الفتور عن القيام بالأعمال المشروعة. الأثر الثاني الحرمان من إصابة الحق والتوفيق له، وإن كان القصد حسنا. وقد نبه على هذا الشيخ رحمه الله تعالى. ولا يخفى ما رواه الدارمي في حادثة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الطويلة، التي أنكر فيها على تلك الحلق، وفيها أنه لما أنكر عليهم ماذا قالوا؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فقال رضي الله تعالى عنه: وكم من مريد للخير لم يبلغه. فحسن القصد وسلامة النية ليست إيش؟ ليست مبررا للبدعة، وليست وسيلة أيضا للقيام، أو ليست وسيلة لتقوية الدين. الثالث، قال الشيخ: أن البدعة تزيد صاحبها ضلالا وانحرافا عن الحق وبعدا عنه. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع فاترين في الأمور المشروعة الواضحة، ليسوا كنشاط غيرهم. وهذا ما يدل على تأثير البدع في القلوب، وأنها مما زينها أصحابها، فلا تزيد الإنسان إلا ضلالا. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية، والله أعلم. نعم، تفضل. فينقل الاحتفال بالمولد أيها الإخوة هو من جملة الأعياد المحدثة في دين الله عز وجل، والتي لا دليل عليها. ولهذا لعموم البلوى بها وانتشارها وتأثر الناس بالدعاية لها، اعتنى علماؤنا رحمهم الله تعالى ببيان حكمها وبيان أيضا أضرارها وما تشتمل عليه من مفاسد ومنكرات. فهذه البدعة بدعة منكرة شنيعة، وألف في ذلك عدة مؤلفات. من هذه المؤلفات: المورد في الكلام على عمل المولد، المورد في الكلام على عمل المولد للفاكهاني رحمه الله، وهو من علماء المالكية، طبع الكتاب بتحقيق الشيخ علي حسن عبد الحميد. ومن هؤلاء الذين أيضا بيّنوا حكم المولد وكشفوا ما فيه من مفاسد ومنكرات، ابن الحاج المالكي رحمه الله في كتابه المدخل، في كتابه المدخل. والمدخل يعني كتاب عظيم في الحقيقة، لولا أيضا ما شابه من بعض المخالفات، ويقع في مجلدين، كل مجلد فيه جزئين. الشيخ الخميس الله يحفظه حفظه الله يعني تتبع هذه المخالفات، وأخرجها في رسالة صغيرة مستقلة مطبوعة بعنوان السراج الوهاج. أيضا ممن بيّن حكم هذه البدعة ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مواضع عدة. وأيضا الشوكاني رحمة الله عليه له رسالة مستقلة صغيرة في حكم المولد، وهي مجموعة أو موجودة عفوا في ضمن مجموع مؤلفاته المطبوعة بعنوان الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني. وهناك كتاب معاصر كبير في هذه المسألة اسمها القول للفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل للشيخ إسماعيل الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وهناك كتاب سبق ذكره بعنوان الأعياد وأثرها على المسلمين، سبق ذكر الكتاب عند الكلام على التبرك. في ضمن هذا الكتاب بين المؤلف حفظه الله وهو الشيخ سليمان السحيمي حكم هذه البدعة، وذكر نشأتها ومفاسدها والآثار المترتبة عليها وأقوال العلماء فيها ونحو ذلك، وبحث جيد يعطي تصور كامل عن هذه البدعة. إذن عناية العلماء لبيان هذا الأمر يدل على ماذا؟ يدل على خطورة هذه البدع. لأهل البدع شبه عديدة في إقامة هذا الاحتفال، من جملة هذه الشبه ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، نعم، وهو يعني من جملة ذلك الاستدلال بالأحاديث الواردة في أي شيء، في صيام الاثنين وصيام الخميس، وهي لا دليل فيها لا من قريب ولا من بعيد، كما سيأتي إن شاء الله في جواب الشارح رحمه الله تعالى. الجواب الأول،
الأول أن الصوم ليس احتفالا بمولده كاحتفال هؤلاء، وإنما هو خوف ويساء، أما هؤلاء الذين يجعلون له الموالد فاحتفالهم على العكس من ذلك.
نعم، الشرع إذن أرشد إلى أي شيء؟ أرشد إلى الصوم، والصوم عبادة وقرب إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. طيب ما هو المطلوب؟ الصيام. هل هناك أمر آخر أرشد إليه أو دل عليه أو هدى الأمة إليه؟ الجواب لا، إذن الواجب الوقوف على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لن يتقرب إلى الله بأفضل مما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ليس احتفالا بالحقيقة، ليس احتفالا، وما يقوم به هؤلاء يصادم هذا النص تماما كما سيأتي. نعم، فالمعنى
أن هذا اليوم إذا صامه الإنسان فهو يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء، وليس المعنى أننا نحتفل بهذا اليوم.
نعم،
الثاني أنه على فرض أن يكون هذا أصلا،
على فرض أن يكون هذا، الإشارة إلى أي شيء؟ ها؟
احتفال.
لا أبو علي، أحسن، أنه على فرض أن يكون هذا، يعني الأدلة المتقدمة في الترغيب في صيام الاثنين، أن يكون أصلا كمل، فإنه
يجب أن نقتصر فيه على ما ورد
ولا نتعدى ذلك، نقتصر على ما ورد ولا نتعدى ما شرع لنا. لماذا؟
لأن العبادات توفيقية.
نعم، كما بين ماذا؟ كما بين لنا الصيام، فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن عاجزا عن الدلالة إلى الاحتفال، وهو عليه الصلاة والسلام أفصح الناس وأكملهم بيانا عن مراد الله جل وعلا وبيان محبه، فكونه عليه الصلاة والسلام لا يرشد إلى شيء من ذلك أبدا، هذا يدل على عدم مشروعيته. نعم، الثالث،
أن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقيدونه بيوم الاثنين، بل اليوم الذي زعم مولده به، وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، مع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية، وقد حقق بعض الفلكيين المتأخرين ذلك، فكان في اليوم التاسع لا في اليوم الثاني عشر.
وهم بهذا خالفوا ماذا؟ خالفوا دليلهم، أليس كذلك؟ خالفوا ما استدلوا به من استحباب أو مشروعية الاحتفال بالمولد. أين هذا الدليل الذي استدلوا به، وأين يعني قيامهم بهذا الاحتفال؟ وهكذا أهل البدع دائما يتناقضون، فدليلهم في جهة وعملهم في جهة أخرى، وهذا أمر لازم لمن يحيد عن السنة وعن الاتباع. وكفى بهذا ردا أصلا، يعني إذا كان صاحب الدليل يخالف دليله نقول يكفينا هذا ردا عليك، ولا نتكلف أكثر مما يعني يسرت علينا بيان خطأ ما أنت عليه.
الرابع، أن الاحتفال بمولده على الوجه المعروف بدعة ظاهرة، لأنه لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، مع قيام مقتضى له وعدم المانع منه.
نعم، يبين الشارح رحمه الله أن مقتضى هذا الأمر وسببه كان موجودا، لو سئل أهل البدع ما سبب قيامكم بهذا الاحتفال لقالوا ماذا؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفاء به عليه الصلاة والسلام، شكر الله على هذه النعمة. هذه الأسباب كلها ليست موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كلها كانت موجودة. وهذه الدعوة وهي حب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها هي في الحقيقة في قلوب الصحابة أكثر إيش؟ أكثر قرارا ورسوخا، وهم أشد الناس محبة له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يقوموا بشيء من ذلك. فلو كان هذا الأمر خيرا لكانوا هم أسبق الناس إليه وأحرصهم عليه. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في رسالته المتقدمة: لم أجد إلى الآن دليلا يدل على ثبوته، يعني احتفال بالمولد، من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال، بل أجمع المسلمون على أنه لم يوجد في عصر خير القرون ولا الذين يلونهم ولا الذين يلونهم. يعني بالإجماع أن هذا الأمر لم يحصل في القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وقربة. فإذا لم يؤت بهذه القربة الدالة على محبته عليه الصلاة والسلام في عهده أو في العهود التي شهد لها بالخيرية، هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا العمل مردود. بل التاريخ يثبت على أن هذا العمل لم يؤت به أو يقم إلا في القرن الرابع الهجري، وعلى يد من يسمون بالفاطميين، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الخير كل الخير في اتباع من سلف. هذه أو هذا الكلام أشبه بالقاعدة في الأعياد: كل شيء يتخذ عيدا يتكرر كل أسبوع أو كل عام وليس مشروعا فهو من البدع. تقدم لنا أيها الأخوة أن العيد هو ماذا؟ اسم لما يعود من إيش؟ من الأسبوع أو الشهر أو السنة، فهو اسم يطلق على ما يعود ويتكرر، وهو مأخوذ من المعاودة أو من الاعتياد. العيد مأخوذ من المعاودة أو من الاعتياد، وهذا العيد قد يكون كما تقدم معنا قد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا. نعم، هذه المسألة مسألة حكم الاحتفال بعيد الميلاد، ما حكمها وما مدى مشروعيتها؟ نعم.
والدليل على ذلك أن الشارع جعل المولود العقيقة ولم يجعل شيئا بعد ذلك، واتخاذهم هذه الأعياد تتكرر كل أسبوع أو كل عام معناه أنهم شبهوها بالأعياد الإسلامية، وهذا حرام لا يجوز، وليس في الإسلام شيء من الأعياد إلا الأعياد الشرعية الثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. وليس هذا من باب العادات لأنه يتكرر، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووجد الأنصار إليه يحتفلون بهما قال: إن الله أبدلهما بخير منهما عيد الأضحى وعيد الفطر، مع أن هذا من الأمور العادية عندهم.
نعم، إذن تقدم لنا في البداية أن كل شيء يتخذ عيدا يتكرر إلى آخره أنه من البدع. قال الشيخ بعد ذلك: ليس في الإسلام شيء من الأعياد إلا الأعياد الشرعية الثلاثة. هذا أيضا أشبه بسابقه، هو كالقاعدة أيضا في باب الأعياد أنه ليس من الأعياد مشروعا إلا الأعياد الثلاثة، تأكيدا لهذا التقرير وإيضاحا له. يقول الشيخ رحمه الله في فتاوى مجلد 16 صفحة 191 عند الكلام في فتاوى على في فتاوى العيدين، كلام عظيم في الحقيقة. قال: الأعياد ثلاثة: الفطر ومناسبته اختتام صيام رمضان. الأضحى ومناسبته اختتام عشر ذي الحجة. الجمعة وهو عيد الأسبوع مناسبته اختتام الأسبوع. هذه كلها إيش؟ مناسبات شرعية، فكانت هي أعياد في ختام إيش؟ في ختام الأعمال الصالحة. هنا يعني هذا الكلام مهم ترى يدون حقيقة، لأن لابد إذا قلنا الآن أثبتنا العيد أثبتنا أيضا إيش؟ مناسبة هذا العيد وسببه وسبب هذا العيد. قال الشيخ هنا وعيد الأسبوع هو يوم الجمعة. هل يصح هذا الإطلاق أن نقول عن يوم الجمعة أنه عيد؟ ثبت هذا؟ أثر عمر؟
عندما سأله اليهودي
أيوة
إمام عن الأثر قال عمر بن الخطاب بل هذا اليوم عيد
الجمعة. الأثر معروف وهو يعني قال له إن في كتابكم آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، أليس كذلك؟ قال عمر إني لا أعرف اليوم الذي نزلت فيه وإيش والساعة أو الموضع الذي نزلت فيه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة ثم تلا الآية. شو وجه الشاهد؟ شو رأيك؟ ياسر يقول في يوم الجمعة كان. أيونس.
نزل في يوم
الجمعة عيد بس مش الدليل.
إيه الدليل مش واضح. في يوم الجمعة عيد يقول يونس.
الناس يجتمعوا خير يوم ولا
طيب خير يوم.
يجتمع الناس و.
يعني الآن كما ذكر الشيخ هنا. يوم الفطر ويوم الأضحى أطلق عليهما إيش؟ عيد. طيب الجمعة أو أن الشيخ أخطأ يا أبو عبد الرحمن؟ أخطأ الشيخ؟ الشيخ مو أنت؟
لا الشيخ ما أخطأ، لكن لابد التوفيق. جمع بين
هلا.
لأن الشيخ قاس الشيخ في الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى.
نعم.
من ختام الأعمال.
قاسة بالقياس.
نعم. الشيخ ما قاس يوجد أثر.
نعم. ونحن نقول لا اجتهاد ولا قياس مع النص. قاعدة هذه. لا اجتهاد ما في نص الله أكبر. ما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد يعني الجمعة جعله الله للمسلمين. فمن جاء الجمعة فليغتسل وإن كان عنده طيب فليمس منه وعليكم بالسواك. والحديث حسنه المنذري والألباني. أزيدك يا أبو يا عبيد. روى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد قال الألباني صحيح عن قيس بن السكن قال مر ناس من أصحاب عبد الله على أبي ذر يوم الجمعة وهم صيام، فقال لهم أبو ذر أقسمت عليكم لتفطرن فإنه يوم عيد. وهناك أيضا أثر آخر عن علي رضي الله عنه عند أبي شيبة بإسناد حسن أيضا كما قال حافظ ابن حجر. وارجعوا في هذا إلى أرواء الغليل المجلد الرابع صفحة 116-117. طيب الحين يعني أو الآن في مسألة كثير ما أو حصلت ويسأل عنها، إذا كان يوم عيد هل يسن أو يشرع التهنئة به؟ يونس. يونس يقول لم يثبت التهنئة بيوم الجمعة. اسماعيل. ما اسمعك. لم يثبت شيء. إذن نستعمل القياس مثل ما استعمل عبيد، نقيسها على يوم الفطر ويوم الأضحى. شو رايك عبيد؟ يصح القياس؟
العيد ثبت عن الصحابة.
العيد ثبت لا شك، حديث جبير بن نفير أو أثر جبير بن نفير، كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم عيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. ملا عامر شو رايك؟ ايوه انا عيل. ها ايش الناس يهنون، بس عمل الناس هل هو حجه؟ من اللي يهنون؟ ها اذا وافق يوم عيد هنينا، لكن اذا ما وافق يوم عيد الحين باكر الجمعه هنيك أدزلك باكر رسالة نصية أقول لك جمعة مباركة، ها؟ وبارك الله في جمعتكم. زين، الجواب أن للتهنئة بيوم الجمعة حالتان. الحالة الأولى أن يتخذ ذلك عادة، أن يتخذ ذلك عادة ويؤتى به بشكل دائم ومستمر، ففي كل جمعة يؤتى بالتهنئة. على هذه الحال لا يجوز، ويعد هذا بدعة وإحداث في دين الله عز وجل، فإن مقتضى هذا الأمر كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يثبت عنه. والصحابة رضي الله تعالى عن ما حرصهم على هذا اليوم والقيامهم بما فيه من وظائف شرعية كانوا أيضا لا يأتون بهذا الشيء. الحالة الثانية أن يؤتى بالتهنئة أحيانا شخص اتصل لآخر قال له مبارك عليك الجمعة أو جمعة مباركة مثلا، أحيانا إن فعل هذا أحيانا، وأحيانا معناته الفترات متباعدة، فهذا لا بأس به، والله تعالى أعلم. هذا يعني ما أفتاني به شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله عندما استفتيته في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب، نرجع إلى حكم الاحتفال بعيد الميلاد. الاحتفال بعيد الميلاد شأنه في الحقيقة هو شأن سائر الأعياد من حيث الحكم بالحرمة. وللنظر أو للوقوف على أصل هذا الاحتفال وسببه وما يعني يشتمل عليه، يرجع لكتاب الأعياد وأثرها على المسلمين. الأعياد وأثرها على المسلمين الشيخ سليمان السحيمي، صفحة 152 وما بعدها، ذكر أصل قيام ونشوء هذا الاحتفال بين الناس، وهل هو من المسلمين أساسا أو من الغرب. طيب، نقول باختصار الجواب، الاحتفال بعيد الميلاد الذي قد انتشر في أوساط المسلمين محرم لعدة أمور. الأمر الأول لما فيه من تشبيه غير المشروع بالمشروع. ما هو المشروع؟ الأعياد الثلاثة. هذا هو المشروع، وغير المشروع هو عيد الميلاد. إذن لما فيه من تشبيه غير المشروع بالمشروع. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى، لاحظوا، قال: واتخاذهم هذه الأعياد تتكرر كل أسبوع أو كل عام معناه أنهم شبهوها بالأعياد الإسلامية، وهذا حرام لا يجوز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لما في الاحتفال بعيد الميلاد من مشابهة أعداء الله تبارك وتعالى من اليهود والنصارى ونحوهم، ونحن منهيون نهيا شديدا عن التشبه بهم. الأمر الثالث لما في الاحتفال بعيد الميلاد من الذريعة إلى إظهار وتعظيم مناسبات الكفار في أوساط المسلمين، والمطلوب منا هو إخماد شعائرهم وعدم إظهارها أو التسبب في إشهارها، فكل ما كان وسيلة إلى إظهار شعائرهم وإبراز أعيادهم فإننا منهيون عن فعله. إذن الأمر الثالث ما فيه من الذريعة إلى إظهار وتعظيم مناسباتهم وأعيادهم في أوساط المسلمين. الأمر الرابع لكونه أيضا يعني عيد الميلاد ذريعة إلى البدع والمحدثات من الأمور، فإن بعض أهل الأهواء ماذا يقول؟ يقول إذا كان يجوز الاحتفال أو إذا كنا نحتفل بأعياد ميلادنا فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أولى، من باب أولى، فهو إذن يفتح لنا باب البدع والإحداث في دين الله عز وجل. الأمر الخامس لما فيه الاحتفال بعيد الميلاد من الإسراف وصرف المال في غير ما أباحه الله تبارك وتعالى، وقد قال الله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال عليه الصلاة والسلام كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. السبب السادس أو الأمر السادس من الذي يجعلنا نمنع ونقول بحرمة الاحتفال بهذا العيد لما فيه من تنشئة الطفل على المعاصي الكبار والعياذ بالله، لما فيه من تنشئة الطفل على المعاصي والمخالفات الشرعية منذ نعومة أطفاله، وليس على أي معاصي بل على المعاصي الكبار التي منها التشبه بالكفار، وهذا يدعو إلى ماذا؟ يدعو الطفل إلى استسهال القيام بأعمال الكفرة وعدم التوحش من إيش؟ يعني لا يستوحش مباشرتها، وهذا لا شك أنه يعني هذا العمل خيانة للطفل في الحقيقة وجناية على حق من حقوقه، وهو سلوك التربية الصالحة له منذ نعومة أطفاله. هنا أمر حقيقة أن كثير ممن هذا شأنه، يعني ممن يقوم بالاحتفال بعيد الميلاد يجهل الأعمال المشروعة في حق مولوده، وربما لا يجهل لكنه لا يحرص على إقامة الشعائر أو الأعمال المشروعة في المولود كحرصه على هذا العيد المحدث وهو عيد الميلاد. ولهذا يعني إن لم يتدارك الله عز وجل هذا الطفل برحمته ولطفه فإنه لا يوفق في حياته، نسأل الله السلامة والعافية. مثل عيد الميلاد أيضا يقال في عيد الأم الذي يتكرر كل سنة، ويقال أيضا في عيد الحب، ويقال أيضا في عيد الاحتفال عفوا في عيد يوم مناسبة الزواج. طبعا هذا أمر ما كان معروف، لكن سبحان الله الآن بدأ ينتشر، الرجل وزوجته يحتفلان في مناسبة يوم زواجهم، المبيت خارج البيت لابد من تحديد هدية معينة، الزوجة تهدي والرجل يهدي، ومن شؤم الاحتفال بهذا اليوم أنه تحصل مشاكل بين صلى الله عليه وسلم والعافية، فهذا لا شك أنه من شؤم ماذا؟ من شؤم الخروج عن الشرع. الحياة الزوجية والسعادة فيها لا تقوم إلا على شرع الله وامتثال كل من الزوجين حقوق الآخر التي جاءت في الكتاب وجاءت في السنة. كذلك أيها الإخوة الحكم بالمنع ينسحب على المناسبات الدينية التي انتشرت بين الناس كالاحتفال بليلة 27 من رجب، وكالاحتفال بيوم عاشوراء، كالاحتفال بليلة النصف من شعبان، فكل هذه أعياد محدثة لا أصل لها في الشرع. وفي شوال يا أبو عبد الرحمن عيد أيضا، سمعت به؟ عبيد في عيد في شوال؟ لا في عيدين. إبراهيم سمعت عن عيد هذا؟ نعم قرقيعان، هذا في عيد عفوا في ليلة نصف شعبان. ها في شوال عيدان، عيد مشروع وعيد ممنوع. أما عيد مشروع فهو أول يوم من أيام الفطر، هذا عيد المسلمين المجمع عليه. أما العيد المبتدع المحدث الممنوع فهو يسمى بعيد الأبرار. نعم، وسيأتي كلام شيخ الإسلام عليه. عيد الأبرار هو الاحتفال بهذا اليوم، وهو اليوم الثامن من شوال أو غيره عند بعض الناس، إذا انتهي أو قضيت صيام الأيام الست، فهم بعد أن يأتون بالمشروع يختمونه بالبدعة نسأل الله العافية. فطبعا هذا عيد مبتدع قال شيخ الإسلام تيمية. وأما ثامن شوال فليس عيدا لا للأبرار ولا للفجار، ولا يجوز لأحد أن يعتقده عيدا ولا يحدث فيه شيئا من شعائر الأعياد، يعني من إظهار الزينة والفرح والبهجة والسرور والتهاني، لا يجوز إظهار شيء من هذه الشعائر، لأن هذه شعائر خاصة بالعيد. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وللوقوف أيضا على كلام آخر للشيخ رحمه الله تعالى في حكم الاحتفال بعيد الميلاد، ارجعوا إلى الفتاوى المجلد 16 صفحة 191 وصفحة 197. أكملنا ساعة، نمشي ولا نقف؟ شوف يونس عيونه حمر طبيعي. للطبيعة تكون العيون بيض ما تكون حمر. نمشي ولا نقف؟ والله ما أدري. نأخذ مسألتين، ها شو رأيك بونس؟ كيف ما تدري باكر عيد؟ ها عبيد عادي ترى قولوا ما في حرج، تبغانا نمشي نمشي، تبغانا نقف نقف، يكفي خلاص على العين والرأس بارك. طيب القياس المبتدع اللي دواخت الله يسلمك، جزاكم الله خير بارك الله فيكم. إذا نقف على المسألة السادسة والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما ييسره الله عز وجل. لا في شيء في الدرس تفضلوا.
معنى الضلال،
معنى
الضلال كله مبتدع،
الضلال يعني البعد عن الحق، عدم التوفيق لسلوك طريق الحق، يعني يظل لا يوفق، يقال الانسان ضل الطريق، يعني شو تفهم منه؟ انحرف عن الجادة التي ينبغي أن يسلكها. نعم هو الطريق الصحيح الصائب. سوى آخر فضل يوسف. يقول الأخ إذا اتخذ يوما للاحتفال وإظهار الفرح والسرور، يقول نحن لا نسميه عيد ولا نعتقد أنه عيد. نقول لو لم يسمى عيدا ولم يعتقد أنه عيد فشعائر العيد فيه موجودة، فسواء اعتقد أو لم يعتقد فالعبرة بماذا؟ بالمضمون والمحتوى. فما هو مضمون هذا؟ موجود المضمون، فالتكرار واتخاذ هذا اليوم يعني بشكل دائم واضح في صورة العيد، أصلا مسمى العيد ينطبق عليه، واضح. ثم مشابهته بالأعياد المشروعة، يعني جنس ما يشرع في الأعياد يؤتى به في هذا اليوم، ولا شك أن هذه مشابهة صريحة، وهذا لا يجوز أن يؤتى به، والله أعلم. العبرة بالواقع والحال وليس العبرة بالمسميات، والله أعلم. حكم الأكل من الطعام، حكم الأكل من الطعام نعم الذي يقام في العيد المبتدع، الجواب لا يجوز، لا يؤكل منه، بل ولا يقبل، لأن في قبوله إعانة على استمراره وإقرار له أيضا ومشاركة في هذا العمل. فسبب هذا العيد ليس مشروعا، فما دام أن سببه غير مشروع إذن لا يؤتى بشيء من مما يعين عليه، الله أعلم. نعم.
إذا أتي به إلى البيت
يعطى الحيوانات. ما في قطاع عندكم؟ في خير الحمد لله رب العالمين. إذا نبه يقول الأخ يونس، إذا نصح شخص بأن هذا اليوم يوم لا يشرع الاحتفال به، قد أقام وليمة لأجل ذلك، ثم لما نبه ونصح استجاب يعني لهذه النصيحة، فقال إذا كان أمر كذلك فأنا إذن سأغير النية ويعني أجعل هذا الأمر يعني الاجتماع للطعام وغير ذلك أجعله وليمة عامة، هل يجوز أو لا يجوز الأكل من هذا الطعام؟ الله أعلم، لكن أتوقف فيها، لكن أقول الظاهر أنه لا يجوز، يحتاج مراجعة، لأن السبب الأصلي الدافع والباعث على إقامة هذا الطعام هو ماذا؟ هو اعتقاد أن هذا اليوم معظم، واضح، ولأجله أقام هذه الوليمة أو صنع هذا الطعام، فما دام السبب قائم به فهل يتغير الاعتقاد؟ هذا الله أعلم، يحتاج شوي، لكن يحتاج مراجعة، لكن هذا الذي يعني الآن أطمئن إليه، والله أعلم. ارفع صوتك.
شخص قال عن وليمة غدا،
اي نعم، زين ايوه. طيب هنا مسألة ستأتينا في الدرس القادم، بس انت تبحث عن المسألة. المسألة هي يعني ان الجهل اذا كان المرء جاهلا فانه لا يؤاخذ ولا يأثم يعني بما صنع، فالتكليف المؤاخذة تابعة لماذا؟ للعلم. طيب لكن هل هذه تنطبق على هذه؟ ما تحتاج تأمل، الله أعلم. نعم.
فضل. شيخ، في بعض في عيد نفس عيد الميلاد لكن بمسمى
وهو شعبي.
يعني قال لنا مثلا
هذا عيد الميلاد غربي،
هو يعتبرون عيد ميلاد كلمة عيد ميلاد غربي.
أيوة.
عندهم نفس عيد الميلاد لكن بطريقة شعبية.
أيوة.
تورنا في عن النقود وهذا موجود عندنا هناك.
شو يسمونه؟
عن الزير وحلوة وشياكلات.
لا، شو يسمون العيد هذا؟
يسمونه يعني حول
حول نفس الشيء. ترى أصلاً متى يؤتى بعيد الميلاد؟ كلما مرت سنة، صح ولا؟ فهني يسموه عيد ميلاد، هني يسموه حول كل واحد.
كل حول.
مرور الحول يعني مرور السنة.
فالشاهد من الأمر أن ترمى النقود في هذا المثال.
نعم.
هذه النقود وإيش مصيرها؟ من يأخذها؟ هل تعطى؟
ما سبق في يعني في الكلام على ما سأل عنه الأخوة يعني من الاحتفالات المبتدعة، أكل الطعام، الحلويات ونحو ذلك، يقال أيضا في مثل هذا لأن الحكم واحد.
بس نقول ما ممكن نعطيها قطط
النقود تأخذ وتدفع يعني إلى يعني إلى المستحقين، يعني أنت لا تنتفع بهذا إنما تتخلص منه.
واضح. نفس باب الربا، المال الناتج عن الربا.
نعم نعم.
نفس المصدر.
لا 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 هي.
عامل نفس الطريقة.
معامل نفس الطريقة. والله أعلم. طيب. بعض
الناس يعني يكون أكل غير البيت ما تعرف من هل الاعتقاد أو عيد، فتسأل يقول لك صدقة له.
هنا هنا أمر أيها الأخوة لا بد ننتبه له. يقول الأخ أبو العبادي هناك من الناس من يأتي بطعام من البيت فيسأل ما سببه فلا يبدي شيء إنما يقول صدقة مثلا. أولا نقول ما دام أن هذا الطعام جاء من مسلم وليس هناك قرينة تدل على أن هذا الطعام الإتيان به دافعه إيش سبب معين أو مناسبة في هذا اليوم، فإنه يقبل بلا سؤال. واضح؟ يقبل بلا سؤال، ويعني لأن الطعام عبادة، إطعام الطعام عبادة وقربة إلى الله عز وجل، وقد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذا العمل وهو إطعام الطعام عند أول يعني مبدأ دخوله المدينة عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والنسيام تدخل جنة ربكم السلام. فإطعام الطعام عبادة، والصدقة يعني جائزة سواء على غني أو على فقير. فالأصل أن لا نسأل، الأصل أن لا نسأل ما دام أنه ليس قرينة تدعو إلى السؤال أو شبهة تدعو إلى مثلا الاستجواب، فنقبل ولا إشكال في هذه الحالة. إذا كانوا على غير سنة حتى لو كان من كافر. واضح؟ هي طبعا هنا يختلف باختلاف نوع الطعام معي. إذا كان هذا الطعام مثلا خضرة، حلاوة، كيك، حلويات، ما إذا كان لحم شيء مطبوخ مثلا هنا طبعا يتجنب، لأن هؤلاء يعني يذبحون ولا يذكرون اسم الله عز وجل. واضح؟ مفهوم جواب؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوة اليهود ويلبي عليه الصلاة والسلام يعني ويذهب عليه الصلاة والسلام إلى أماكنهم استجابة لدعوتهم. والله أعلم. خالد. يقول الأخ هناك بعض الناس إذا حصلت له مناسبة أو نعمة مثلا حصل على رخصة قيادة أو وجد نجاح أو يعني اشترى بيت فأقام حفلة، فهل هذا يعد من الأمور الممنوعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا لا يتكرر. واضح؟ وليس فيه صورة إيش صورة العيد كما في تلك الأعياد الأخرى، إنما هذا في الغالب يعني شكرا لله عز وجل واعترافا بفضل عز وجل وإظهار لهذه النعمة، هذا لا بأس به، فلا يدخل فيه في الممنوع. ها؟ النجاح يتكرر؟ لا ما يتكرر النجاح، ممكن الناس يسوونه. ها؟ الرسوب يتكرر. شو رأيك؟ لا ما يدخل في هذا والله أعلم، لأنه لا يتخذ هذا اليوم عيد، يعني ما في يوم محدد يتخذه دائما. واضح؟ وأحيانا يعني يقام في الغالب. إذا يبدو ثاني ما في الغالب إنه يبيض وجهه ما يسوي احتفال.
ممكن يكون يقال الشيخ إنه ليس عليه البعث أمر تعبدي.
والله ما أدري، أنا اللي هذا اللي عرفه ما دام عندنا فتاوى الشيخ الاثنين بنشوف إذا في شيء يفيدنا في الموضوع. طيب. في سؤال قريب منه 191 يقول سؤال الشيخ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم الاحتفال عند تخريج دفعة من حفظة كتاب الله نجاح صح منه؟ هل ذلك من اتخاذ الأعياد؟ فأجاب فضيلته بقول لا بأس بذلك ولا تدخل في اتخاذها عيدا لأنها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل بهم وهي أن لها مناسبة حاضرة لكن تعترض عليه أنت يمكن يقول هذا الاحتفال يعني خاص بمن احتفل به في هذه السنة فقط ثم لم يحتفل به في السنة التي بعدها في دفعة ثانية صح لنا لكن هذا بالنسبة لإيش بالنسبة للأشخاص لكن بالنسبة للعادة نفسها ثابتة يقول الشيخ لا بأس بها والله أعلم الشيخ ما أنكر العادة هذه ما أنكر العادة والله أعلم تبحث لنا كيف أيوة والله ابحث شوف إذا حصل شيء زين والله أعلم شيء آخر
شيخ هلا مسألة هذه المناسبات مثل النجاح وغيرها في بعض الناس قد يذبح أحد الأخوة كان يقول الذبح هو أمر عبادة فيها تعظيم لله فمسألة مثلا أنا نجحت ذبحت شريت سيارة ذبحت مثلا تزوج معروف عادي
إذا ما ذبحت بيذبحونك
يعني
طيب
يعني داومت اشتغلت ذبحت صارت مسألة الذبح أمر غير يعني غير معقول بهذا الطريقة هو يذكر يعني هل هو قول صائب في هذا الباب
والله شوف غالب الناس يقول الأخ يعني كثير من الناس إذا وجدت له مناسبة من نجاح من يعني حصول على عمل إلى غير ذلك دائما يذبح ويقول الأخ عبد الرحمن أن هناك من يقول بأن الذبح بهذه الهيئة وعلى هذه الصورة يخرجها عن التعظيم الجواب في الحقيقة خطأ يعني أن كونه يخرج عن التعظيم لا بالعكس هذا يعني الفعل هذا للذبح يدل على إيش على أن الذبح معظم عنده أليس كذلك وأنه لولا أن الذبح معظم عنده ما ذبح فلا يخرجه عن صورة التعظيم ثم هو يذبح لله عز وجل في الغالب يعني والناس لأن الذبح عندهم عظيم فهم غالبا يلجؤون إلى الذبح لكون الله من عليه بهذا وبهذا وبذاك واضح لكن حين نقول يعني اتخاذ الذبح بهذه الطريقة يعني قد يعني يؤدي إلى ذريعة وهي أن الذبح خصيصة يعني تختلف عن غيرها واضح لا شك الذبح إراقة الدم تقرب إلى الله من أعظم القربات لكن بعض الناس ماذا يفعل إذا سكن البيت يذبح لأجل دفع العين وعدم أن يخرج الجن إذا في كان يعني إذا كان هناك من يسكن ونحو ذلك فحتى الشراء سيارة كثير من الناس يقول أنا أذبح حتى لا يحسد السيارة ويزيد هذا طبعا يبين هذا أنه إذا ألاص السيارة بشيء من دم الذبيحة ونحو ذلك فنحن نقول أصل يذبح الإنسان لله عز وجل تقرب إلى الله تبارك وتعالى شكرا له عز وجل سواء بهذا أو بغيره لكن ينتبه إلى بعض الدوافع على الذبح والله أعلم أما التعظيم فالتعظيم ثابت والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول هل يجوز عمل وليمة عند حفظ القرآن ودعوة الناس لها بنية التقرب إلى الله وشكرا الجواب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم ما في بأس لا بأس بذلك والله تعالى أعلم شيء آخر طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك